أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عملية اكتشاف وعملية تكوين. يشرع هنا السيد الشهيد الصدر في بيان المهمة الأساسية التي تكفلها كتاب اقتصادنا، فإن كتاب اقتصادنا لا ينقل ويعرض فقط، يعرض المذهب الاقتصادي الإسلامي وكأن له وجود ناجز يعني كامل، ويجي فقط يجي نقله، وإنما يحاول عملية يعني يمارس عملية اكتشاف لهذا المذهب الاقتصادي الإسلامي. المذهب الاقتصادي الإسلامي ليس له وجود معروف متميز يعني موجود في النصوص، بحيث يمكن أن نجي نراجع النصوص فنجد أن هناك شيء يعني مكتوب اسمه المذهب الاقتصادي الإسلامي، لا، وإنما هناك يعني أحكام شرعية. وقد بينا وذكرنا سابقا أن هناك كثير من الاقتصاديين من خلطوا بين الأحكام، سواء كانت أحكام قوانين، خلطوا بينها وبين المذهب الاقتصادي الإسلامي. هناك فرق كبير جدا بين المذهب الاقتصادي الإسلامي الذي يشكل في الحقيقة نظرية، ونظرية متكاملة يعني كأنه مركبة، يعني يوجد شيء مركب مستخلص منين؟ مستخلص من الأحكام، خلف الأحكام. بينما النظرية يعني الأحكام عبارة عن هي بنى فوقية، يعني قائمة على أي أساس؟ قائمة على أساس المذهب الاقتصادي. فإذن الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية سواء كانت يعني في مجالات، في كل المجالات يعني حسب الاختصاص اللي يعني تتحدث فيه، يعني مثلا إذا أجينا مثلا للسياسة، في مجال السياسة هناك نظرية سياسية هي تعد الأساس في يعني نظرة الإسلام. إذا احنا نتكلم عن الإسلام، هناك نظرية إسلامية في السياسة، وهناك أحكام وآثار مترتبة على ماذا؟ على هذه النظرية. وكذلك في مجال النظرية الاجتماعية، وفي مجال النظرية التربوية تتحدث عن التعليم وغيره، هناك نظرية متكاملة وهناك أحكام تتقوم، يعني هي عبارة عن بنى فوقية قائمة على أي أساس؟ على أساس هذه النظرية. فإذن هنا في كتاب اقتصادنا يمارس عملية اكتشاف لهذه النظرية، ليس أولا لا يقوم بعملية إبداعية، وهذا هو الفرق كبير جدا بين عمل الإنسان يعني المسلم اللي يحاول أن يكتشف النظرية الاقتصادية الإسلامية، وبين العالم والمفكر اللي هو من يعني المدارس الأخرى. ذاك الشخص إنما يقوم بعملية إبداع، يجي وفق المسلمات الموجودة يحاول يبتكر نظرية اقتصادية سواء كانت اشتراكية أو كانت رأسمالية. فمثلا آدم سميث إجا هو ابتكر هذه القضية وفق دراسته وتحاليله وتجاربه للوقائع الحياة، عموما على ضوء هذا إجا ابتكر نظرية. لا يقول بأن هناك نظرية متكاملة ونحن نحاول أن نكتشف وجودها، وإنما هو يبدعها على أساس المسلمات اللي يتوصل إليها. أما بالنسبة إن يعني للاقتصادي الإسلامي، فإنه يحاول اكتشاف النظرية الإسلامية، فإن هناك نظرية إسلامية، هذه النظرية الإسلامية تحتاج إلى ماذا؟ إلى عملية اكتشاف. طبعا هذه المسألة متوقفة على أولا أن الإسلام في الحقيقة يعني على السؤال الأساسي، وهو هل إن الإسلام رأي ونظرية في كلها كافة هذه المجالات؟ هل له نظرية في مجال الاقتصاد؟ هل له نظرية في مجال الاجتماع؟ النظرية في مجال التربية؟ في هذه المجالات السياسة؟ أو ليس له رأي في هذه المجالات؟ فإنه يقال أن هذا الطرح اللي هو طرح كتاب اقتصادنا، حيث تبنى أن للإسلام نظرية في مجال الاقتصاد، نظرية اقتصادية، وكذلك هو سيد شهيد يعني في أغلب اتجاهات الفكرية في المجال الاقتصادي قال يوجد لدينا نظرية اقتصادية اجتماعية، في مجال السياسة هم أيضا يوجد رؤية للإسلام، يوجد رؤية متكاملة في هذه المجالات. قيل أن هذا إنما طرح بسبب أن العالم في ذاك العهد اللي هو عهد القرن الماضي كان هناك تتزاحم فيه أو تتصارع فيه اتجاهات، واتجاهات مثل الاتجاه الشيوعي والاتجاه الرأسمالي، وكل واحد من هذه الاتجاهات يدعي أن له نظام وهذا النظام هو الأفضل. فهنا بالنسبة للإنسان المسلم صار كأنه في يعني في دائرة الصراع، صراع الأيديولوجيات الشيوعية من جهة والرأسمالية من جهة أخرى، وكل منها تدعي أنها هي الأفضل. أما ما هو رأي الإسلام فما كان يعني هنا الناس أو المفكرين صاروا في يعني في عجز عن الإجابة عن هذا السؤال، أنه ما الذي يمتلكه الإسلام؟ كثير من المثقفين ما عندهم إجابات واعية، فهنا طرح السيد الشهيد هذا الجواب. طبعا مو بس السيد الشهيد، وإنما هناك محاولات كثيرة على أن الإسلام يمتلك هذا النظام، مثل ما هناك نظام اشتراكي وهناك نظام يعني رأسمالي، كذلك هناك يعني نظام إسلامي. فالإسلام لديه هذا الحل، لديه هذه الإجابات. فإذن هذه دعوة تقول بأنه إنما طرحت هذه بسبب ما موجود، يعني بسبب ما الواقع فرض هذه الإجابات. الواقع هو اللي فرض كتاب اقتصادنا، وليس هناك إجابة حقيقية للإسلام. الإسلام ما عنده هذا الجواب، هكذا تصور البعض، لكن في الحقيقة يعني شمولية الإسلام، أولا الإسلام عنده شمولية، ولهذا السيد الشهيد دائما يأكد في كتبه، سواء كان في مقالاته اللي كتبت بشكل منفرد مثلا وجمعت في كتاب الأضواء أو غيره من الكتب الأخرى، يعني مثلا الإسلام يقود الحياة، أكد السيد الشهيد الصدر على أنه أولا هناك إحنا عندنا رأي شمولية، يعني يرى بأن الإسلام له شمولية بحيث أحكام ما من يعني أحكام موجودة إلا وهي مشمولة، حتى إرش الخدش. هذه الشمولية، فكرة الشمولية أن الشريعة تغطي كافة مجالات الحياة، فيها رواية طبعا نصوص كثيرة. فالإسلام ما ترك أي حاجة من الحاجات. طبعا بعض الروايات تقول بأنه هي الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث أنه فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها، حتى يعني حكم بالنتيجة، حتى أرش الخدش. فإذا الإسلام قدر يغطي كل حاجات يعني قدر يقدم أجوبة وحلول لكل حاجات الإنسان، فميس يعني ليس من الصحيح أن يقدم يعني ليس من المعقول أن يقدم الأجوبة فقط للمشاكل الفردية، بل من باب أن الأولى أنه يقدم علما للمشاكل الكبرى. لهذا مثلا يتحدث عن نهج البلاغة، يقول يتحدث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول يصف الرسول صلى الله عليه وآله ويصف القرآن، يقول أرسله عن النبي أرسله على فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاضا من المبرم، فجاءهم لتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. يعني حاولوا أن تستنطقوا، يعني هذه المشاكل اللي تنطرح عليكم في طول حياتكم وتاريخكم، هذه المشاكل اللي تنطرح، يعني احنا في زمن مثلا في العصر في القرن الماضي انطرحت أسئلة كبرى عن ما هو النظام الإسلامي، ما هو النظام اللي يمكن أن يكون النظام الصالح. هذا يعني الواقع جاي يفرض عليك أسئلة، ما دام الواقع يفرض عليك أسئلة إذن أنت لازم تلجأ لمن؟ تلجأ للقرآن، تروح تستنطقه. لازم تجي تسأل القرآن، لازم تجي تسأل القرآن. طبعا الحديث يقول: فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه ألا أن فيه، أن فيه ما يأتي، والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم، ونظم ما بينكم. إذن القرآن يمتلك هذه الأجوبة، يعني القرآن النصوص موجود فيها كل ما سألتموه، حاولوا أن تسألوه، وآتاكم من كل ما سألتموه استنطقوه، حاولوا أن تقدمون الأسئلة. فنحن لا ننكر أن الواقع هو اللي خلانا نسأل هذا السؤال. أي سؤال؟ سؤال ما هو النظام الاقتصادي الإسلامي؟ يعني لولا الواقع ما سألنا هذا السؤال، لولا أن هناك يعني اتجاهات فكرية طرحت هذه يعني أجوبة عن هذه المشاكل اللي هو المشاكل المعاصرة، إحنا ما طرحنا هذه الأجوبة أيضا. لكن بالنتيجة هذه الأجوبة إنما طرحناها. الواقع، هذا الواقع فرض علينا حاجات، ونحن نرجع إلى الإسلام لكي نجد أن هذه الحاجة Thank you.
Thank you.
يعني عند الرأسماليين أو يعني عند الرأسماليين خصوصاً، الملكية مقدسة، لا يمكن أن يأتي شخص يمكن أن يسلب ملكية شخص آخر مهما كان، ولا الدولة لا يمكن سحب ملكية الآخرين، بل هذه الملكية ملكية مقدسة، يمكن للشخص ما دام صار مالك يمكن أن يتصرف في هذا الشيء بما يحلو له. بينما هنا بالنسبة لنظرة الإسلام للملكية أن هذا الأمر اللي الإنسان يملكه سواء دار أو غيره من الأموال، فإن هذه الأمور اللي يملكها الإنسان إنما هو يملكها مستخلف فيها، إنما هو مسؤول عليها، هناك مسؤوليات يترتب عليها. فإذا الملكية الحقيقية هذا ملكية اعتبارية، والملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى بحكم علاقتنا وصلتنا مع الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي، بينما الإنسان مستخلف على هذه الأرض، ومستخلف على ما الأمور اللي يملكها، يعني مسؤول. هناك ملكية يعني مسؤول عليها، يعني مو ملكية نهائية. فلهذا هذا التصور هو يفيدنا في مثلا يمكن للحاكم الشرعي لأجل يعني مثلا إنسان يستصلح لأرض أو غيره، أو يؤخذ يجي الحاكم الشرعي ينتزع هذه الأرض من عنده لأسباب نذكرها، لأنه مثلا ما استثمرها باستثمار الصحيح، لأنه ما أدى وظيفته فيها، يمكن الحاكم الشرعي يجي يسحبها من عنده. هنا طبعا بعض الفقهاء السابقين كانوا يترددون، ليش؟ لأنه المسألة مسألة تصور، فكرة أساس الملكية يعني المفروض يكون تصور وقد تصور الإسلامي. فهذا إن شاء الله يتبين أنهم أيضا يأتي في التفاصيل. فإذا المفهوم يساعد كثيرا في إعطاء التصور الإسلامي لكيف يمكن أن يتعامل الإنسان مع الملكيات. وأيضا مفهوم التداول، هنا سيد شادي يطرح مفهوم التداول، يعني تداول المالي أو تداول السلع، بحيث يمكن الإنسان أن يقدر يحصل يأخذ من شخص سلعة ويروح يبيعها على شخص آخر. هذا العمل التجاري الهدف من عنده هو تحقيق منفعة للآخرين، والتاجر يجلبه للسلعة المنتجة وإعدادها في متناول أيدي المستهلكين يحقق منفعة جديدة. هذا لأن المادة بالنتيجة لا تخلق. قال بل لا منفعة للسلعة بالنسبة إلى المستهلكين بدون ذلك الإعداد، يعني هو يقربها المهم يحصل منفعة. وكل اتجاه في التداول يبعده عن واقعه الأصيل بأن هذا ويجعله عملية طفيلية مقصودة للإثراء، يعني من أجل أن يحصل الإثراء بحيث تصير يعني تدور السلعة من دون أن يحقق أي تعديل، أن يجري أي تعديل على السلعة، وراح يحصل مكاسب بحيث أنه مؤدي إلى تطويل المسافة بين السلعة والمستهلك ورفع قيمتها. يعني مثلا الآن بعض السلع بإمكانها أن تجي في طريق معين تكون أرخص، لكنه لا يخلوها تروح تمر طرق متعددة بحيث تجيك أغلى من سعرها. هنا أنا بعد من حق هذا مفهوم التداول راح يعطينا فكرة أن ولي الأمر الحاكم يمكن أن يمنع مثل هكذا تداولات، يعني من حقه أن يمنع مثل هكذا التداولات، هذا ما راح تؤدي إلا رفع قيمة السلعة وتطويل المسافة على من على المستهلك. مثل هذه التصرفات ما راح تؤدي إلى ماذا، ما راح تعطي قيمة حقيقية للسلعة، وإنما راح هي زيادة تنتفع من عندها ناس من دون أي إجراء أي تعديل على السلعة، من دون أي تحسين على السلعة، وتجي ترتفع قيمتها. وإحنا ليش؟ لأنه إحنا نريدها تمر في الطريق الفلاني، ومثلا هذا الأشياء اللي جاي تصير عندنا هنا بالعراق، مثلا بعض السلع ما تجينا مباشرة وإنما لابد أن تروح لشمال العراق ثم تجي لهنا، النتيجة راح ترتفع أسعار السلع من دون أن يكون هذا اللي رفعها أي يعني أثر على نفس السلعة بإمكانها أن تجي بذاك الطريق الثاني من دون تكون سعرها أرخص بأضعاف. فمثل هذه الزيادة ما لها معنى، بإمكان الحاكم الشرعي هنا بعد إلى صلاحية أن يمنع. فهنا نحن راح نفهم من هذا، من مفهوم التداول راح نفهم أين يتدخل الحاكم الشرعي، وين يتدخل الحاكم الشرعي، يعني إذن راح تفيدنا لبناء النظرية، يعني في بناء النظرية الفقهية الاقتصادية. هذا إن شاء الله يعني راح يتبين الكلام فيه أكثر. منطقة الفراغ هاي راح إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.